بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
هذا الإصدار
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتدارس في هذا المساء رسالة صغيرة في حجمها كبيرة في معانيها، مباركة في مرامها، وهي رسالة أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه للعلامة الكبير الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى، والشيخ من البقية الباقية من أئمتنا وعلمائنا الكبار خاصة في علم الحديث، وهو رجل مبارك وكتبه وبحوثه كلها مباركة نفع الله عز وجل بها نفعا كبيرا. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: أما بعد، فإن العلم المحمود المثنى عليه وعلى أهله في الكتاب والسنة علم الشريعة التي بعث الله بها رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من مدح للعلم وثناء على حملته إنما يراد به هذا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة والفقه في الدين. ومما جاء في كتاب الله قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهو حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي في جزء. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وهذا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأصول هذا العلم ترجع إلى التفسير والحديث والفقه، باعتبار أن هذه العلوم هي العلوم المخدومة، هذه من العلوم المخدومة، ليست علوم الوسائل والآلات، وإنما العلوم الغايات التي تخدم لشرفها. فأصول هذا العلم ترجع إلى التفسير والحديث والفقه. وقد بدأ البخاري كتاب العلم من صحيحه بباب فضل العلم وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. قال الحافظ في شرحه فتح الباري في معنى الآية الأولى: قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. وقال في الآية الثانية وقوله عز وجل: وقل رب زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد هنا الوحي، رب زدني علما، وكان علمه مقتبسا من نور الوحي صلى الله عليه وسلم، فهو العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب، يعني المقصود جامع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وتتضح أهمية العناية بهذه العلوم الثلاثة التي عليها مدار العلم الشرعي، وهي التفسير والحديث والفقه بما يلي. أما التفسير فلتوضيحه معاني كلام الله عز وجل واشتماله على نتائج التدبر لآياته. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وروى البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى مسلم في صحيحه عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولا من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. والاقتران في المنهجية في طلب العلم بين القرآن الكريم وبين العلم بالفرائض، هذا هو منهج السلف. كان أول ما يبدأون بالقرآن الكريم أولا، ثم بعد ذلك دراسة الفرائض، وهذا يتأكد أكثر في هذا الزمان، لأن الفرائض العلم يكاد يندثر الآن وقل من يهتم به. فبالتالي كانوا هكذا يقرئون حفظ القرآن أولا ثم الفرائض، ويختبرون طالب العلم في القرآن ثم يختبرونه في الفرائض، أو يقولون له: اذهب تتعلم الفرائض اللي هي العلم المواريث. وأيضا كانوا يعطون أولوية شديدة لعلم الناسخ والمنسوخ في البدايات الأولى، معرفة الناسخ والمنسوخ. طبعا نحن في هذا العصر نحتاج أيضا بجانب القرآن الكريم لعلم مهم جدا لم يكن السلف يحتاجون إلى التنبيه عليه، وهو الاهتمام باللغة العربية. لأن لا يصلح أصلا أي إنسان لا يحسن اللغة العربية، لا يجوز له أصلا أن يدخل حماء العلم الشرعي، يكون متعلم على سبيل النجاة أو إنسان يحب الخير يتعبد، لكن يدخل في العلم الشرعي وانتسب إليه ولا يحسن ولا يتقن اللغة العربية فما يصلح، لأنه كيف يفهم القرآن وكيف يحسن فهم كلام العلماء وينزله منازله، وكيف يتعامل مع مصادر العلم بدون اللغة العربية؟ القرآن عربي، فمن لم يحسن العربية فهو أعجمي حتى لو كان جنسيته أنه من البلاد العربية، لكن كان لا يحسن اللغة العربية فما له في العلم حق أصلا أن يدخل هذه الساحة. لابد من اهتمام باللغة العربية، ولا يقتصر الاهتمام باللغة العربية على دراسة النحو والصرف، هذا طبعا شيء مهم وأساسي، ولكن لابد من تنمية الملكة، الملكة الأدبية، يعني ملكة اللغة. لابد الإنسان يدرس الأدب والبلاغة والبيان والمعاني والبديع وعلاقات السبع، ويدرس الأدب العربي وهكذا، يعني لازم يتقن اللغة العربية بمعنى يدخل، مش تبقى مسألة كده إيه شيء عابر. ابحثوا في كل تاريخ الإسلام في جميع الكتب التي صنفت، ستجدون أئمة في اللغة العربية، بجانب كونهم أئمة في التفسير أو الفقه، القرطبي أو ابن جرير الطبري أو لا، لابد من اللغة العربية. فبدون اللغة العربية لا يجوز أن الإنسان يعني ينتسب للعلم الشرعي أبدا. فننبه على هذا مرارا، لماذا؟ لأننا صرنا الآن مثل أعاجم، اللغات الأجنبية بتزحف على الأجيال الجديدة بصورة مؤسفة جدا، انحصار اللغة العربية. فهذا الأمر يحتاج أن يؤخذ بجدية. من أراد أن ينتسب للعلم لا يصلح أن يعطى جواز المرور إلى العلم الشرعي إلا بإتقان اللغة العربية والتميز فيها. مش واحد بيتصور أنه لو درس ألفية ابن مالك ودرس الصرف يبقى كده خلاص قام بالواجب. لابد أن تتقن اللغة العربية ويكون لك أسلوبك وأن تتميز فيها حتى تستطيع أن تتعامل مع هذه القمم. تخيلوا أي عالم العلماء، أنتم حينما تتعاملون مع كتبهم في أي فن شرعي تجد أنك تتعامل مع قطعة أدبية، قطعة أدبية فيها البلاغة وفيها الفصاحة وفيها كذا وكذا. فنصوص العلماء، وهذا واضح جدا، يعني واحد زي الشاطبي، أسلوب الشاطبي العجيب هذا القوي مع أنه من الأندلس، الإمام أبي بكر بن العربي، يعني في ناس متميزين جدا، ابن القيم ناحية الأدبية، وتجد عمتهم كانوا يدخلون الشعر والعروض، وكم من إمام كابن تيمية وغيره يعرض عليه السؤال منظوما فيرتجل في الحال الجواب منظوما بشعر على نفس الروية ونفس الإيه القافية. فأئمتنا كان اللغة العربية بالنسبة لهم لم يشترطوها ولم يتكلموا عنها كثيرا، لأن بحكم الأمر الواقع كانت حياتهم هي اللغة العربية، سواء ابتداء من القرون الأولى إلى القرون المتأخرة كان فيه اهتمام عظيم جدا بلغة العرب على كل المستويات. فأي عالم لو تأملتم الأثار التي تركها وتأملتها من الناحية اللغوية والأدبية والبلاغية ستجدونهم جميعا تقريبا قمما عالية في اللغة. هذا استفراد عابر للتأكيد على هذا الأمر. واللغة العربية برضو ما يصلحش الواحد يقرأ كتاب بنفسه يعني. قدر المستطاع يكون في حد بيدرسه، واحد متميز في اللغة يعلمه ويوجهه ويشرح له حتى أيضا يحسن الفهم وينجز في وقت مناسب. أنا لا أدعي أنني مبرز في اللغة العربية، بالعكس وضعي عادي جدا في اللغة مع قدر من التقصير، لكن أنا وظيفتي معكم مثل الدلال الذي يدل على البضاعة، ما هو الذي صنعها ولا تنتسب إليه ولا ينتسب إليها، لكن بيدل على باب من أبواب الخير. فهنا لما قال له ومن استعملت على أهل الوادي، فقال عمر ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا من مولينا. قال فاستخلفت عليهم مولا؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. انظر إلى إيه؟ مسوغات التعيين، المؤهلات التي كانت شروط اختيار عمر لعماله الذين يستعملهم. الكفاءة رقم واحد، إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. لم يقل نسبه ولا حسبه ولا ماله ولا أسرته ولا كذا، وإنما المؤهلات التي لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطهور شطر الإيمان، وفي آخره والقرآن حجة لك أو عليك. وخير ما يفسر به القرآن القرآن، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كلام السلف من الصحابة والتابعين بإحسان. وأهم الكتب في ذلك تفسير الإمام محمد ابن جرير الطبري المتوفى سنة 1300، وتفسير الحسين ابن مسعود البغوي المتوفى سنة 1650، وتفسير إسماعيل ابن كثير الإمام ابن كثير المتوفى سنة 74 و700، وكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 93 و300 و1000. والإمام الشنقيطي فعلا من الشخصيات الذين ضلوا الطريق فأتوا في هذا القرن 14 الهجري، لكن ده كأنه من أهل القرن الثالث أو الثاني في بلاغته وفصاحته وعلو كعبه في العلوم. فالشنقيطي كأنه قذيفة انطلق من القرن الثالث مثلا أو الرابع واستقرت في القرن 14، ليس من أهل هذا الزمان. حتى على مستوى الحياة الشخصية، مستوى حياته هو الشخصية، كان إنسانا عجيبا جدا وليس له أي نوع من الاهتمام بالدنيا، كان كله للعلم. حتى إن الشيخ ما كانش يعرف الفكة، الفلوس ما يعرفش دي 10 ريال ودي 5 ريال ودي ريال ودي نص ريال، ما كانش يعرفها، ما يتعامل مع النقود أصلا، مش في دماغه خالص. وكانت تأتي النقود فيبعث في توزيعها على الفقراء والمحتاجين وطلبة العلم. كانت مشكلة كبيرة جدا بالنسبة له أن يلبس شراب جورق، وممكن يبقى واحد لون والتاني لون، لأن عملية معقدة بالنسبة له، ما عنده وقت لهذه الأشياء. وله عجائب في مثل هذا. فالعلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى هو يعني كاد نجزم إن شاء الله تعالى بأنه أعلم أهل هذا الزمان المتأخر بالقرآن الكريم، لم يرى مثله على الإطلاق في علوم القرآن منذ زمن بعيد، وهو متميز تميزا يعني واضحا. ويمكن احنا بنشوف كتابه زي أضواء البيان وغيره من الكنوز الثمينة التي تركها، والشيخ كان يرفض تماما أن تباع كتبه إطلاقا، فكان الشيخ يقول نحن علينا بذل العلم والأغنياء عليهم بذل المال حتى تتوفر الكتب لطلبة العلم بالمجان. فالشيخ إمام الحقيقة من الأئمة العظام، وهو يعتبر شيخ الشيخ بن باز، وشيخ تخرج عليه يعني عدد كبير جدا من العلماء المعاصرين واستفادوا من علمه. الشيخ الشنقيطي كان من ضمن خصائصه، في ناس ممكن تكتب أحسن ما تتكلم. الشنقيطي لما نتعامل مع أضواء البيان وكتبه الأخرى ترى طبعا مستوى عاليا جدا في العلم والقوة، لكن لما تسمع الأشرطة تكتشف أن الكتب ضعيفة بالنسبة لعلمه نفسه، للعلم نفسه كلامه. فالدروس التي سجلت له في تفسير القرآن الكريم عبارة عن سيل هادر من العلوم والفوائد والشواهد الشعرية وتخريجات الأحاديث والكلام على الرجال والكلام على اللغة وتفسير الآيات وربط الآيات بعضها ببعض، وكان بارعا جدا في هذا الموضوع، وكان كالسيل الهادر الذي يتدفق بالأمواج القوية المتتابعة المترادفة ودون أن يقرأ من ورق، إلا إذا جاءته سعلة في وسط الكلام يكح كذا كحة، هي دي بس اللي توقفه من الكلام. أما غير ذلك فالشيخ كان علمه علما كالبحر الزاخر يعني الخضم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. العلامة الشنقيطي إمام وعلم من أعلام الدعوة السلفية، لابد من الاهتمام بترجمته ومعرفة أثره والاستفادة منها رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: وأما الحديث وهو مرادف للسنة عند عطفها على الكتاب، فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وهو وحي من الله أوحاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي صحيح البخاري كتاب أبي بكر إلى أنس الطويل في بيان فرائض الصدقة، وفي أوله قال: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ إيه أرأيت دي؟ أي نوع من الكلام؟ عايز كلام فني، تفضل. أرأيت أي نوع من الكلام؟ كلامنا إيه؟ لفظ مفيد كاستخر، واسم وفعل ثم حرف للكلم، يعني الكلام إما اسم أو فعل أو حرف، فكلمة أرأيت اسم ولا فعل ولا حرف؟ أرأيت بنفسرها بنقول إيه؟ أخبرني. يبقى أرأيت إيه بقى؟ تفضل. اسم فعل أمر بمعنى أخبرني، أخبرني اسم فعل أمر، في حاجة اسمها اسم فعل بقى، وده موضوع موجود في أوائل الفيت بن مالك. أرأيت ما معناها إيه؟ أخبرني. يبقى اسم فعل أمر بمعنى أخبرني. أما لما واحد يقول ليت شعري، إيه معنى كلمة ليت شعري؟ ليت شعري ليتني أعلم، هي التعبير كده. ها؟ يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. ورواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي آخره: نعم إلا الدين سارني به جبريل آنفا. طبعا الشاهد هنا إيه؟ الشاهد أن السنة واحد، لأن كلمة لما استثنى وقال إلا الدين، فهنا تبيين زائد غير موجود في القرآن الكريم، القرآن الكريم فيه ثواب الشهادة في سبيل الله، لكن انظر إلى السنة هنا لما أخبره بفضيلة الشهادة قال له إلا الدين، فإن جبريل سارني به آنفا، أتى جبريل توا وأخبرني إلا الدين لا يغفر، فهذا يدل على أن جبريل كان يأتيه بشيء بوحي غير القرآن الكريم. وفي صحيح البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي عليه جبة وهو متضمخ بالخلوق، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فنزل عليه الوحي. وفي آخر الحديث: فلما سر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق منك وأنقي الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. لأن قصة الحديث هنا أن واحد من الصحابة كان يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أظن يعلى بن أمية، كان يتمنى أن يراه لحظة نزول الوحي عليه، فلما كان في داخل الخيمة فعمر رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يتغشى الحالة التي كانت تغشى حينما ينزل عليه الوحي، حينما كان يعرق يتفصد عرق نحوه، فنادى يعلى بن أمية: تعالى أقبل لترى رسول الله ساعة نزول الوحي. فرآه ثم سر عنه ثم نطق بالجواب وأفتى. فطبعا واضح هنا أنه كان يتلقى الوحي من جبريل جوابا لسؤال هذا السائل، فهذا أيضا دليل على أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، وهي داخلة في قوله: إن هو إلا وحي يوحى. والعمل بالسنة والحديث لازم كالعمل بالقرآن، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتتبين أهمية العناية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه. رواه أبو داود وهذا لفظه، والترمذي وابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو حديث متواتر جاء عن أكثر من 20 صحابية ذكرت روايتهم وما اشتمل عليه من الفقه في كتابي دراسة حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية. وفي هذا الحديث بيان فضل من اشتغل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العظيمة نضر الله امرأ سمع منا حديثا. طبعا المقصود هنا أن هذا في حق من يروي الأحاديث الصحيحة، لكن لو رجل ينتسب إلى أهل الحديث ولا هم له إلا انشغال بالضعاف والموضوعات فلا يدخل فيه في هذه الفضيلة حديثا يا حديثا صحيحا. أين في هذا الحديث الدلالة على أن السنة حجة كالقرآن؟ نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. رب حامل فقه يعني هو الأول هنا حرض وحث على الحفظ فحفظه حتى يبلغه، يبقى دي خطوة الأولى هي حمل الفقه. أما بعد أن يحمل الإنسان الحديث عن طريق الحفظ ويستوعبه لو هو فقيه عنده القدرة على الفهم والاستنباط فسوف يستنبط من أحاديث الأحكام، فإن لم يكن فقيها فإنه له ثواب أنه سيحمل الفقه إلى من هو أفقه منه بعد ذلك. ممكن شخص مش حافظ الحديث فيأخذ منه الحديث يحمله إليه حامل فقه بس مش فقيه، لكن فيحمله إلى من هو أفقه منه. إشمعنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على صفة الإيه؟ الفقه، لأن الحديث سيستنبط منه أحكام ويعمل بها الناس، لأن السنة حجة، فرب حامل فقه لأن السنة حجة مثل القرآن تستنبط منها ويستدل بها على الأحكام، فمن ثم اشترط الفقه أو أثنى على من هو فقيه وفرق بين حامل الفقه وبين الفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقال العباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. مين يقول لي فعليكم؟ دي أي نوع من الكلام؟ مش هي جر ومجرور؟ يعني هي اسم فعل أمر ولا جر ومجرور؟ اسم الفعل قد يكون أحيانا هو الجر والمجرور، عليك يعني إلزم فهي جر ومجرور لكن هي اسم فعل برضه. إليك الكتابة يبقى خذ الكتابة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أبو داود وهذا لفظه والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يقول الشيخ حفظ الله أهم الكتب المؤلفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب الستة، وهي صحيح الإمام البخاري المتوفى سنة 56 و200، وصحيح الإمام مسلم المتوفى سنة 61 و200، وسنن أبي داود المتوفى سنة 75 و200، وسنن الترمذي المتوفى سنة 79 و200، وسنن النسائي المتوفى سنة 300، وسنن ابن ماجة المتوفى سنة 73 و200. وقد لقيت هذه الكتب من العلماء عناية خاصة، وكتبت في ذلك رسالة مختصرة بعنوان كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة، ذكرت فيها جملة من كلامهم وجهودهم في هذه الكتب. والكتب المؤلفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ومن أشهرها سوى ما تقدم موطأ الإمام مالك وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد. وأما الفقه فهو استنباط الأحكام من أدلة الكتاب والسنة، وقد اعتنى بذلك المفسرون وشراح الحديث، وقد قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه. وهو يدل على أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في الدين، لأنه إذا فقه في دين الله يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره إلى الحق والهدى على بصيرة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فقال ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا الحديث دال على أن من كان خيارا في الجاهلية لما اتصف به من صفات حسنة وأخلاق كريمة، إشارة إلى الشخصية، سمات الشخصية نفسها المعدن. من كان خيارا في الجاهلية لما اتصف به من صفات حسنة وأخلاق كريمة ثم أسلم على هذه الصفات وفقها في دين الله فإنه يكون جمع بين الشرف والسؤدد في الجاهلية والإسلام. قال النووي في شرح مسلم معناه أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقه فهم خيار الناس. قال القاضي وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه وخصوصه ومجمله ومبينه إنما هو الدين من التقوى والنبوة والإعراق فيها والإسلام مع الفقه. ومعنى معادن العرب أصولها وفقه بضم القاف على المشهور وحكي كسرها أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية والله أعلم. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيا قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث يدل على أن الناس في الوحي ثلاثة أصناف صنف فقه في دين الله فعلم وعلم للأرض تشبعت بالماء وأنبتت أما الأرض الثانية فكانت أجادب يعني أمسكت الماء فقط حبست الماء فالناس تشرب منه. الثالثة قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كان أن يغور الماء في الإيه في أعماق التربة. فالناس في الوحي ثلاثة أصناف صنف فقه في دين الله فعلم وعلم وصنف حفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت الفائدة والمنفعة من حفظه. وإلى هذين الصنفين الإشارة في حديث زيد بن ثابت المتقدم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ودي الصنف الأول اللي هي الأرض النقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. فدي الأرض اللي هي الأجادب التي أمسكت الماء حبست الماء من أن يغور. وأما الصنف الثالث فهو الذي لم يحفظ ولم يفقه فلم ينتفع ولم ينفع. يقول والفقه في الدين هو الفهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام منهما. فأما الفهم في كتاب العزيز ففي صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. لكن أهل البيت أو علي بالذات لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بأسرار أو بعلم يكتمه فقاتل الله الرافضة وأخزاهم ونكس رايتهم وأبطل أكاذبهم. لكن أهل البيت أو علي بالذات لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بأسرار أو بعلم يكتمه فقاتل الله الرافضة وأخزاهم ونكس رايتهم وأبطل أكاذبهم. ومن أمثلة فهم علي رضي الله تعالى عنه في كتاب الله استنباطه من آيات البقرة ولقمان والأحقاف أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. قال ابن كثير في تفسيره عند قوله في سورة الأحقاف وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان وفصاله في عامين وقوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا من الفقه أنه استنبط أن أقل مدة الحمل تكون إيه؟ 6 أشهر، بمراعاة الفرق بين المدتين، 30 شهرا سنة ونصف، 30 شهرا سنتين ونصف. نعم. بلغني أن واحد من الناس اللي يتكلمون في الفضائيات وهو ليس من أهل العلم بيتجرأ يتكلم فيما يتعلق بموضوع الفطام هذا، فبيقول أن أكبر حرام أن المرأة تفطن الطفل قبل سنتين، أكبر حرام في الدنيا أن يفطم قبل سنتين، فصاله في عامين، يعني دي أقصى مدة الرضاع أن يكون سنتان، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاع. واضحة جدا، لمن أراد أن يتم الرضاع، يعني ممكن لا يتم السنتين لسبب أو لآخر، يعني نفس الآية ترد عليه، لأنه يقول لمن أراد أن يتم الرضاع، فمنين بقى أنه أكبر حرام في الدنيا. فهكذا يعني هؤلاء المتسورون على العلم. أذكر في مناسبة كان أحد الناس أيضا بيتكلم في عقد، يعني فرجل كبير، فالمهم فبنتكلم في الصيغة أن ولي المفروض هو إيه؟ ولي الزوجة، ولا يقال وكيل الزوجة، لأن وكيل معناها أن هي التي صاحبة إيه؟ السلطة في التوكيل. فقال لا، هي ممكن تزوج نفسها. فغضب جدا، فلما حاولت أن أناقشه فقال ممكن تهب كمان نفسها للرجل، جائز أنها تهب نفسها للرجل. فإيه الدليل عنده؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فقال لي جزء من الآية إن وهبت نفسها للنبي. فطبعا هو لو كمل الآية، وذلك القاعدة التي أرساها شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة رائعة، قال شيخ الإسلام أنا ألتزم، يعني أضمن أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو بحديث لإثبات باطله إلا وكان في نفس الآية أو الحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. زي يقول لك يرضعن أولادهن حولين كاملين، يبقى إيه ده؟ واجب. وأكبر حرام أن الأم تفطمه قبل ذلك، قبل اتمام الحولين. شوف الآية نفسها، لمن أراد أن يتم الرضاعة. الثاني اللي بيقول ممكن المرأة تهب نفسها للرجل، هذا محرم، لأن هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل في نفس الآية، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. فانظر إلى هذا التسور على العلم. يقول ومن الفهم، يعني ما زالت كنوز القرآن تعطي من فتش عنها، تظهر لمن يفتش عنها ويستحق أن يستنبطها. فالقرآن الكريم ما زال يخرج لنا العجائب والفهم الدقيق الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده. يذكرون مثالا ومن الفهم في كتاب الله، استنباط شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآية. قال في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. في فايدة برضو عابرة، أنا فاكر أحد من الإخوة الدعاء زمان زمان قوي، كان لسه كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ما انتشرش كتير، لأن شرط الشيخ عوق نشر كتبه لما اشترط أنها لا تباع إطلاقا. فالمهم هذا الداعية بيسألني على الكتاب وبيقول ما سمعت عن كتاب اسمه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فهو بينتقد الكتاب من عنوانه، وبيقول ده أكيد كتاب كله بدع، وكتاب ده بتاع واحد قرآني وعايز يستغني عن السنة إلى آخره. فده أيضا من التسرع، يعني تحكم على كتاب وأنت فاهم أصلا خطة الكتاب ده إيه، وما الذي يعنيه هذا العالم والإمام الجليل من العنوان أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. هو يعتبر أقوى كتاب فسر القرآن بالقرآن بعد ابن كثير، أو ابن كثير ممكن يكون بعده، لأن ده محض الكتاب أو أراد أن يمحض الكتاب لهذه القضية بالذات، وبالتالي الكتاب حافل بالكنوز، حافل بكنوز العلم. فيبقى هو إيضاح القرآن بالقرآن يعني تفسير الآيات ببعضها البعض، هذا هو الأساس، ويجمع في الموضع الواحد كل الآية التي لها تعلق بالآية التي يفسرها، فجاء كتابا يعني بديعا ومن كنوز العلم الكبيرة. فالشاهد يعني انظر، هذا أيضا من التسرع، أنه بينتقد كتاب من عنوانه فقط، فهم أن هذا الرجل كأنه مبتدع يعني، ومن القرآنيين الذين لا يحتجون بالسنة. والإمام الشنقيطي هو أبعد الناس عن ذلك إطلاقا، واضح؟ المهم يقول الشيخ، يؤخذ من هذه الآية الكريمة اللي اهدنا الصراط المستقيم صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه داخل في من أمرنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم أعني الفاتحة بأن نسأله أن يهدينا صراطهم، فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم، وذلك في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وقد بيّن الذين أنعم عليهم ممن أنعم الله عليهم من الآية ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مين. فنفهم الآية دي في ضوء هذه الآية. يبقى صراط الذين أنعمت عليهم أول من يستحق أن يوصف بأنه أنعم الله عليه من تكلم الله عنهم وقال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأبو بكر الصديق هذا لقبه رضي الله تعالى عنه. فبين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين. وفي الحديث لا يبنة الصديق. فهذا لقب كان يلقبه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم. فلم يبق لبس في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم وأن إمامته حق. وكتاب أضواء البيان حافل بالأمثلة الكثيرة من الفهم في كتاب الله عز وجل. ومن الفهم في كتاب الله فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسروها على أنه قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. رغم أن ابن عباس كان صبيا صغيرا لكن كان عمر يحضر المجالس التي فيها كبار الصحابة الذين شاركوا في غزوة بدر. كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله. فقال إنه ممن قد علمتم. فعمر في هذه اللحظة احتج فقط بإيه؟ بقرابته وأنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني ابن عمه العباس رضي الله عنه. فقال إنه ممن قد علمتم. لكن يبدو أن عمر اختزن هذا الموضوع في داخله وكان أعد لهم إيه؟ خطة كي يقنعهم بالجواب. فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال وانظر إلى ذكاء ابن عباس قال وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فطن ابن عباس أنه دعاهم هذه المرة بالذات أنه عايز يعرفهم مين ابن عباس الذي استكثرتم أن أحضره في مجالس أشياخ بدر. قال وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم لا ندري. ولم يقل بعضهم شيئا. فقال لي ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. يعني دي السورة فيها نعي رسول الله عليه السلام إلى الأمة. إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تهيأ للقاء الله عز وجل. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. فطبعا هنا أيضا من الفهم الدقيق الذي استنبطه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن ذلك أيضا فهم أبي بكر لما نزل قول الله تعالى إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فبكى أبو بكر فتعجب من حوله كيف تبكي في مثل هذا اليوم. فأخبر أنه ما من شيء يكتمل إلا وبعد ذلك يقول إلى النقصان. ومن كتب التفسير التي عنيت باستنباط الأحكام من القرآن كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المتوفى سنة 71 و600. ومما ينبه عليه أن لديه تخليطا في صفات الله عز وجل يتضح ذلك مما ذكره عند تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش في سورة الأعراف. وقد أفردت جميع كلامه في آيات الأحكام في كتاب من 4 مجلدات فيه فقط كلام على الأحكام كلام القرطبي. وأما الفهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون باستنباط الأحكام الشرعية مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكان من قبيل الصحيح أو الحسن. وأما الأحاديث الضعيفة التي لا تستفاد الأحكام منها فلا يعول عليها وإنما التعويل على ما ثبتت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة. ومن أمثلة الاستنباط الدقيق من الحديث ما اشتملت عليه تراجم الإمام البخاري في صحيحه من فهم دقيق واستنباط عجيب. تخيل للإنسان أن الإمام البخاري كان بيجي لابن حجر ويهمس في أذنه بأسرار هذه التراجم، لأن ابن حجر زي يكون كان بينهم لغة مشتركة مع ما بينهما قرون، لكن استطاع أن يستنبط فوائد كتاب البخاري. يعني بعض العلماء في يوم أم اقترح أن تقام جامعة اسمها جامعة صحيح البخاري، جامعة وتبقى أقسام أو كلية يعني، وتبقى أقسام حاجة تمسك التراجم وحاجة تمسك الأسانيد وحاجة تمسك الأحاديث والمشكل إلى آخره. فصحيح البخاري يعني فعلا كتاب مليء بالكنوز والأسرار والفهم الدقيق جدا الذي استنبطه أحسن ما استنبطه الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. يعني الإمام ابن حجر الذي مضى سنوات طويلة في تأليف هذا الكتاب المبارك الذي هو قاموس السنة، فتح الباري قاموس السنة، وفيه ما فيه من البركات والعلم العظيم. ثم نجد من أهل الجرح والتجريح من يفتي بإحراق صحيح فتح الباري لأن فيه تأويلا للصفات وفيه بعض البدع. إحراق كل فتح الباري يحرق في ميدان عام، لماذا؟ لأنه يحتوي على البدع. فيعني هذا الحقيقة فهم يعني يودي فين ده أن يقال مثل هذا وجحود، لأن العلماء يقولون كان شرح البخاري دينا في عنق الأمة حتى قضاه عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. اشتهرت عبارتهم إيه؟ لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد ما ألف فتح الباري مش محتاج تدور على شرح تاني للبخاري خلاص. لا هجرة بعد الفتح، اقتباس من قول النبي عليه السلام لا هجرة بعد الفتح فتح مكة، ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. فمن الجحود أن نكحت فضل هؤلاء العلماء. أما وقوع خطأ فنحن لا نتابع العالم في زلته، لكن ده معنى كده لن يسلم لنا أحد، لن يسلم لنا إلا القليل جدا. لا حناخد بقى من القرطبي ولا القواميس ولا كتب الفقه ولا الأحاديث ولا ده، الموضوع هتبقى نحرم أنفسنا من خير عظيم جدا ونهدم الإسلام بأيدينا. يقول ضاربا المثل بالفهم الدقيق للحافظ ابن حجر لصحيح البخاري وتراجمه، يقول ترجمة باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه. وأورد تحتها الحديث عن جابر رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، لا أعقل يعني مغمى علي، فتوضأ وصب علي من وضوئه الماء الذي توضأ به فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. فتعبيره رحمه الله تعالى في الترجمة بصب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه تعبير في غاية الدقة، صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه، إشارة إلى أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من بركة رسول الله عليه السلام، من بركات الماء الذي لمس جسده الشريف يتبرك به، لأنه إيه؟ صب من الوضوء على جابر وجابر أفاق بهذا الصب. فهذه إشارة إلى أنه من خصائصه. ولهذا لم يقل الإمام البخاري باب صب الإمام أو العالم أو الكبير أو الزائر وضوءه على مغمى عليه، فلما قال صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه دل على أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تتعداه إلى غيره. ومن ذلك ترجمة باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. وأورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا خبير بالطرق وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح 3. وقد استنبط بهذه الترجمة من هذا الحديث أن وقت تنفيذ المعقود عليه يجوز أن يكون متراخيا عن وقت إبرام العقد. ومن الفهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استنبطه النسائي من قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ترجم الإمام النسائي رحمه الله تعالى لهذا الحديث فقال الرخصة في السواك بالعشي للصائم. الحديث بيقول إيه؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الإمام النسائي ترجم له الرخصة في السواك بالعشي للصائم. من يبين النكتة في هذا؟
وهذا يرد على من؟ الذين قالوا؟
نعم جزاك الله خير. يقول والمراد أن الصائم يستاك في آخر النهار لأن صلاة العصر تكون فيه، خلافا لمن قال بمنعه آخر النهار لأنه يذهب الخلوف. أصلا أن الخلوف مش بيخرج من الأسنان، الخروج بيخرج من إيه؟ من معدة لما تكون خالية. وقد أثنى السندي على هذا الاستنباط، لأن الحديث بيقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك إيه؟ عند كل صلاة. كلمة كل تعم الصلوات الخمس، يبقى عند كل صلاة هيدخل فيها صلاة الإيه؟ العصر. وهم يكرهون بعض العلماء يكرهون الاستياك في العشي أو بعد العصر، ليه؟ لأن لتكون بدأت تظهر رائحة الخلوف، فيكررون الاستياك كي لا تزول هذه الرائحة التي هي محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيرد عليهم بهذا الحديث. لأن كلمة عند كل صلاة فتشمل صلاة العشي أو صلاة العصر في آخر النهار. فأثنى السندي على هذا الاستنباط فقال في حاشيته على سنن النسائي: ولا يخفى أن هذا من المصنف استنباط دقيق وتيقظ عجيب، فلله دره ما أدق وأحد فهمه. ومن الفهم الدقيق ما ذكره الحافظ في فتح الباري عند شرح حديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا متفق عليه. قال: وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس، وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها، أكثر أفعال تزاول باليد، والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد، لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد، بخلاف اليد. يعني الإيد الإنسان دائما لو هيأذي حد أو يضربه بتبقى إيه اللي هيكون غالبا موجودين معاه حاضرين، لكن اللسان بقى هل اللسان بيرحم؟ لو لسان بقى صليط وغياب ونمام وشتام يشتب القديم والجديد واللي لسه ما تولدوش كمان، فبالتالي شر اللسان أخطر، لأنه لا يقتصر في الأذية على زمان معين ولا على أناس حاضرين، وإنما يمتد إلى من ماتوا ومن وجدوا من قبله. يقولوا فاللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد، بخلاف اليد. نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة، يبقى من سلم المسلمون باللسان ويده أيضا بالإيه؟ الأذية عن طريق الكتابة، إما بكتابة كتاب، كتابة تقريرات، كتابة كذا، أي شيء فيها أذية أو ظلم لأحد، فهذا أيضا نوع من أذية اليد، مش بس بالضرب، ممكن كمان الأذية بالمحاكاة، بيهزأ من شخص عن طريق اليد مثلا، إشارات أو كذا. يقول: نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة، وإن أثرها في ذلك العظيم، ويستثنى من ذلك شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعزير على المسلم المستحق لذلك، هذا ليس من الأذية، هذا من تطبيق حدود الله. وفي التعبير باللسان دون القول نكتة، يعني لم يقل المسلم من سلم المسلمون من قوله ويده، وإنما قال من لسانه ويده، فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء، مش دي أذية برضه للمسلم اللي بيخرج لسانه ويسخر من أخيه المسلم باللسان، فهنا ما تكلمش، فأصبحت وجود كلمة من لسانه أقوى من إيه؟ من قوله، لأن قوله هتتحجم بالقول، لكن من لسانه اللسان ممكن بالكلام وممكن بإيه؟ بالاستهزاء باللسان. وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة، فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق، هذه يد أيضا. وقد اشتملت كتب الشروح الحديثية على إيراد الفوائد الفقهية المستنبطة من الأحاديث، فمستقل ومستكثر. ومن أهم الكتب التي عنيت بذلك فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، وقد ذكر عند شرح حديث عتق بريرة رضي الله عنها جملة كبيرة من الفوائد المستنبطة منه، وقال: قال ابن بطال: أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو 100 وجه، وسيأتي الكثير منها في كتاب النكاح. وقال النووي: صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثر فيهما من استنباط الفوائد، فذكر أشياء. قلت ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة، ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه تهذيب الآثار، ولخصت منه ما تيسر بعون الله تعالى. وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى 400، أكثرها مستبعد متكلف، كما وقع نظير ذلك للذي صنف في الكلام على حديث المجامع في رمضان فبلغ به 1000 فائدة وفائدة. وذكر الحافظ ابن حجر، وهذا الكلام الذي يأتي يرد به على من يتطاول على أهل الحديث ويقول إنهم مجرد حفظة ونقلة ولا علاقة لهم بالفقه، إن أهل الحديث يقولون للمحدثين إيه؟ نحن الأطباء وأنتم الصيادلة. وذكر الحافظ ابن حجر أيضا في شرح حديث أنس في قصة أخيه أبي عمير الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، جملة كبيرة من الفوائد بعضها من استنباطه وبعضها من استنباط ابن القاص. قال أي الحافظ في هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء المفرد بعد أن أخرجه من وجهينه. وذكر ابن القاص في أول كتابه، هو ألف فيه جزء واحد فقط مستقل، الفوائد المأخوذة من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، طفل كان معه عصفور بيلعب به ومات، أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقابله يسأله يا أبا عمير ما فعل النغير يداعبه. فهذه العبارة فقط استنبطوا منها هذه الفوائد، فابن القاص ألف جزءا مستقلا استنبط فيه الفوائد من هذا الحديث. يقول الحافظ وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، أهل الحديث يروون أحاديث وأشياء لا فائدة فيها، ومثل ذلك بحديث أبي عمير هذا، قال وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها ثم ساقها مبسوطة، شرح 60 فائدة من قوله عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير. يقول فلخصتها مستوفيا مقاصده ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه إلى آخره. ثم ذكر فوائد ابن القاص إلى قوله وفيما يسره الله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك، مع أن العين المستنبط بها واحدة، يعني نفس الحديث شيء واحد، لكن نشوف ده استخرج منه 60 فائدة والحافظ حجر يزود عليها كمان، واحد يقراه ويقول ايه ايه الكلام اللي انتوا بتتروه ده المحدثين، الكلام ملوش معنى ولا منه فايده، ده لان انت عقلك محدود امكانياتك محدوده، لكن اهل الحديث واهل العلم واهل الفقه هم الذين يستنبطون، فالفوائد تاتي لمن يستحقها ممن علم الله فيه خيرا. يقول مع ان العين المستنبطه منها واحده، لكن من عجائب اللطيف الخبير انها تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، هذا اخر كلامه ملخصا. ثم ذكر الفوائد التي زادها على ابن القاص، ومن الشروح الحديثية التي عنيت بسرد الفوائد المستنبطة من الأحاديث كتاب طرح التثريب في شرح التقريب، هذا كتاب من أقوى الكتب في شرح أحاديث الأحكام، كتاب قوي جدا وله ميزات رائعة لأن اشترك في تأليفه من الحافظ العراقي وابنه ولي الدين أبو زرعة رحمه الله تعالى، كتاب له ثقل كانت اللجنة الأزهرية العلمية القديمة قد طبعته، وده أولى من صور السلام وأولى من إيه نيل الأوطار. ليه؟ لماذا؟ مين اللي شرح بلوغ المرام؟ الصنعاني. ومين اللي شرح منتقى الأخبار؟ الشوكاني. الشوكاني والصنعاني هما في الجملة طبعا من أهل السنة، هم أصلا من الزيدية اللي في اليمن، والزيدية أخف فرق الشيعة، أخف فرق الشيعة وانحرافاتهم محدودة وليست كالرافضة قتلهم الله، وهم لا يسبون أبا بكر ولا عمر وإن كانوا يرون أن عليا إيه أحق بالخلافة. فالزيدية ما يعدون من أهل السنة في الجملة، لكنهم فرقة من فرق البدع، فحصل داخل الفقه الزيدي حركات ثورية شوية، حركات إصلاحية لبعض علمائهم ممن اقتربوا جدا من أهل السنة والجماعة كهذه المدرسة، لأن المذهب نفسه فيه موضوع الاجتهاد والاستدلال، المذهب يشجع على ذلك، فحصل اجتهاد من مدرسة ابن الوزير والصنعاني والشوكاني ووجهوا بحروب شديدة من المعارضين طال فيها العراق والصراع، لكن هؤلاء الأئمة ثبتوا وأخرجوا لنا كتبا نحن نتعلم منها، يعني سواء الشوكاني أو الصنعاني، لكن بقي في كتبهم بحكم البيئة العلمية التي نشأوا فيها، بقي في كتبهم شيء غريب علينا نحن، وهو أنهم في حكاية الخلاف الفقهي يضيفون إلى الأئمة الأربعة خلاف أئمة أهل البيت في المذهب الزيدي، يعني فيقول لك قال في البحر وقال كذا والهادوية وإليه ذهب كذا وكذا، فيعني حتى لو شفتم باب النكاح في الروضة الندية، لأن الروضة الندية بيمشي وراء الشوكاني زي الإنسان وظله يعني، فهتجدوا جاب في الكلام على الكفاءة جاب ال 12 إمام بالضبط بتوع الشيعة من واحد لحد 12 وذكر كل واحد تزوج مين ليدل على عدم اشتراط الكفاءة في النسب وكذا. فالشاهد من الكلام إن هذه نكهة غريبة علينا أهل السنة، نحن كتب الفقه عندنا المغني ابن قدامة حتى المحلل ابن حزم مع إنه ظاهري، لكن دايما حكاية الخلاف بنستوعب مين، بنذكر الخلاف تحت مظلة واحدة وهي مظلة أهل السنة والجماعة في الجملة، فالمذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب الفقهية عندنا رغم الخلاف بينهم في الفقه لكن في العقيدة هم تحت مظلة واحدة في الجملة، وهي مظلة الانتماء لإيه؟ لأهل السنة والجماعة، فالشيء الغريب علينا ان لما بنتعامل بقى مع كتب هؤلاء العلماء الكبار الشوكاني والصنعاني في شيء غريب لابد ان احنا نحس انه غريب، يعني وان كنا بنفوته فبقى على مضض، يعني ايه نفوتها، لكن واخدين بالنا ان ده شيء غريب علينا على فقه اهل السنة ان يحكى في الخلاف كلام اهل البدعة. فالكتاب طرح التثريب من هذه الحيثية بالذات هو افضل من كتب شرح احاديث الاحكام الاخرى. مش معنى ذلك انني انهاكم عن الاستفادة من هذه الكتب المباركة، لكن اقصد ايه انتبهوا لهذا الشيء الغريب، يعني مش عايزين تطبيع مع الزيدية، ان شيء طبيعي ان الواحد لما يذكر خلاف يقعد بقى يجيب كلام فرقة مبتدعة، وانما عادتنا اهل السنة عند ذكر خلاف بنجيب خلاف من يعتد بخلافهم الذين هم اهل السنة في الجملة كما ذكرنا. فكتاب طرح التثريب من كنوز العلم، من كنوز العلم الرائعة. يقول انه يذكر عند كل حديث الفوائد المستنبطة منه مسرودة، واول حديث فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات، وقد اشتمل على 63 فائدة. وطبعا من كتب الأحكام الرائعة جدا كتاب العدة شرح العمدة، عليه بقى حاشية لمين؟ العدة شرح العمدة لمين؟ لدقيق العيد. طب إيه العمدة الأول؟ المتن بتاع العمدة اللي هو عمدة الأحكام للمقدسي، مين أول واحد شرحه؟ ابن دقيق العيد، العدة شرح العمدة. ثم بعد ذلك عمل حاشية على شرح دقيق العيد، مين؟ الصنعاني. يقول وقد ألف بعض العلماء شروحا لأحاديث مفردة ذكروا فيها ما اشتملت عليه تلك الأحاديث من الفوائد الفقهية. ومن تلك المؤلفات بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد للقاضي عياض المتوفى سنة 44 و500، ونظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد لصلاح الدين العلائي المتوفى سنة 63 و700، وهما مطبوعان. الشاهد من كل هذا الكلام إيه؟ هو بيتكلم على أهمية علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه. فعلم الحديث المحدثون هم أيضا فقهاء، فلا يصح أن يقال للعلماء الحديث أنتم من الصادرة ونحن الأطباء، لا بالعكس، كما قال النبي عليه السلام رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ممكن الحافظ نفسه فقيه، ولذلك رأينا من العلماء عند شرح الأحاديث كيف يستنبطون فوائد بديعة جدا، وهذا هو الفقه بعينه. فهذا المعنى الذي أردنا إيصاله.
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي.